إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لا يشك عاقل أن أعظم مطلب للبشر هو استقرار النفوس وطمأنينة القلوب، فالبشر جميعا يسعون إلى هذا المطلب الأسمى وإلى هذه المنزلة الشريفة في هذه الدنيا، أن تستقر النفوس فلا تضطرب ولا توسوس، وأن تطمئن القلوب فيعيش الإنسان حياة مطمئنة مستقرة طيبة يجدها في نفسه ويذوق حلاوتها. إلا أن الناس في السعي إلى هذه الغاية العظمى تنوعت أساليبهم واختلفت معاييرهم وافترقت طرقهم وسبلهم، فمن الناس من يظن أن استقرار النفوس وراحة القلوب إنما يكون بجمع المال، فلذلك حرص غاية الحرص على جمع المال حتى ينال هذه المرتبة الشريفة. ومن الناس من ظن أن الوصول إلى هذه الغاية إنما يكون عن طريق المنصب والجاه، فسعى إلى أعلى المناصب وإلى أعظم الجاه. ومن الناس من ظن ذلك عن طريق المال، عن طريق الأهل والولد والعشيرة، فحرص على ذلك. ولا ريب أن لهذه القيم ولهذه المعاني دور في معترك الحياة، إلا أن هذه القضايا في الحقيقة لا يدرك بها العبد طمأنينة نفسه، لا يدرك بها العبد استقرار نفسه ولا طمأنينة قلبه. فاستقرار النفوس وطمأنينة القلوب لا تنال بالمال، وإن كان المال يؤدي جانبا يسيرا من ذلك، ولا تنال كذلك بالمنصب والجاه ولا بالأهل ولا بالولد. فكم من غني، ولا يخفاكم لم يفارق الشقاء جنبيه، فهو يتقلب من شقاء إلى شقاء ومن بلاء إلى بلاء، وقد ملك من الدنيا ما ملك، كيف لا؟ وكم من هؤلاء الأغنياء في شرق الأرض وفي غربها من ملكوا مئات بل ألوف الملايين، أنهوا حياتهم بالانتحار. فهل وجدوا بالله عليكم، هل وجد أولئك راحة لقلوبهم أو طمأنينة في نفوسهم؟ ومن نافلة القول أن رجلا من هؤلاء الأغنياء ومن من ملك الكثير من الأموال مر يوما على طائفة من العمال الفقراء وهم يأكلون في قارعة الطريق، يأكلون طعاما لا أقول لا يأكله بل لا ينظر إليه، فجعل ينظر إليهم ويتحسر على حياته ويتمنى أن يحصل السعادة التي يراها في وجوههم وقد ملك الدنيا. وكم من صاحب منصب وجاه لم يجد للأنس سبيلا ولا للسعادة طريقا، وهكذا كثير ممن حصل الأهل والأولاد والعشيرة. فبينما أولئك على هذا الحال نرى آخر ونرى شخصا لم يحصل من هذه الأمور شيئا، لا مالا ولا منصب ولا جاه ولا ولد ولا أهل، ومع ذلك صدره أوسع من هذه الدنيا بما رحبت، ويشعر بسعادة توازي شقاء أهل الدنيا. فما الذي حصله؟ ما الذي حصله هذا الإنسان وفقده الآخرون؟ ما الذي وجده هذا الشخص ولم يره الآخرون؟ إنها قضية عظمى ومسألة كبرى يغفل عنها كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس، فلا يجدون لسعادة القلوب طريقا ولا لاطمئنان النفوس سبيلا. تراهم ينتقلون من عيادة إلى أخرى، ومن طبيب إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، حتى يشفى ما في صدورهم من اضطراب ومن وساوس ومن أمور تنوء بحملها الجبال. والأمر والله يسير لمن يسره الله سبحانه وتعالى، لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فما الذي حصله هذا الإنسان وفقده الآخرون؟ إنه مطلب عظيم، ألا وهو الرضا. الرضا أيها الأفاضل، الرضا أيها المسلمون سلاح فتاك يذهب ما يرعب النفوس، وهو سد منيع تنكسر فيه جميع مصائب الدنيا وبلايا الدنيا ولأواء الدنيا وجميع ما في هذه الدنيا مما يجلب للإنسان ذهاب الطمأنينة واستقرار النفوس. الرضا عباد الله مطلب عظيم دل عليه ديننا وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه رب الصحابة الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجد طعم الإيمان، وجد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فالرضا عباد الله قضية عظمى ومدار سعادة الإنسان وطمأنينة نفسه واستقرار قلبه في هذين الحديثين العظيمين. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى العبد بالله سبحانه وتعالى ربا، وأن يرضى بهذا الدين، أن يرضى بالإسلام دينا، وأن يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا. فهل وصلنا إلى الرضا بهذه المستويات وهذه المراتب العظيمة؟ فالرضا بالله سبحانه وتعالى ربا أن ترضى بأن الله سبحانه وتعالى هو ربك، فترضى بربوبيته، وترضى بألوهيته، وترضى بأسمائه وصفاته. والرضا بالربوبية أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، وبما قدره سبحانه وتعالى عليك، فلا تتسخط ولا تعترض ولا تضرب الوجوه وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية إذا نزلت بك نازلة، فتعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن أصابك شيء في مالك أو في ولدك أو في نفسك من مرض أو من غير ذلك، فتعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. من حقق ذلك فقد رضي بالله ربا سبحانه وتعالى. تعلم علم يقين أن الخير بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الشر لا يدفعه إلا الله. فلن تجد والله خيرا من جميع البشر ولو ذرة واحدة لم يكتبها الله سبحانه وتعالى لك. فمتى أيقنت بذلك، تعلق قلبك بربك ورضيت بحكمه ورضيت بقضائه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهل نعتقد عباد الله مثل هذا المعنى العظيم، أن الناس جميعا لو اجتمعوا على نفعي فوالله لن ينفعوني، فوالله لن ينفعوني، ولم يقدموا خطوة ولن يؤخروا أخرى إلا بشيء هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإن الأقلام، فإن الصحف قد رفعت، فإن الصحف قد جفت، وإن الأقلام قد رفعت، فأين أولئك ممن يتهاون بمعصية الله لأجل فلان، يخاف من فلان ويخاف من فلان، يترك طاعة الله ويقع في معصية الله سبحانه وتعالى، ظانا أن الخير بيد الناس، وغفل عن الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. فارضوا عباد الله بالله ربا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم متى كنتم معه. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يترك زوجه هاجر وابنه الصغير إسماعيل الذي جاءه بعد فاقة وبعد طول غياب من الولد، يتركهم في واد مقفر لا ماء فيه ولا ونيس ولا أحد يكون معهم. فتبعت المرأة زوجها، قد تركها وخلفها وراء ظهره، تركها وخلفها هي وولدها الصغير خلف ظهره، وجعلهم في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. تركهم في مكة عندما كانت مكة لا يطوف فيها إلا السباع، ولا يدور فيها إلا الجوارح من الكواسر الطائرة. تركهم وخلفهم خلف ظهره، فقالت أم إسماعيل، قالت هاجر: إلى من تتركنا؟ فقال الخليل عليه الصلاة والسلام: إلى الله. قال: إلى الله. عجبا والله من حال كثير من الناس عندما يقول الواحد منهم: ماذا سيفعل أبنائي بعدي؟ ماذا سيفعل أبنائي إذا انقطع المعاش عنهم؟ ماذا ستفعل المرأة؟ ماذا ستفعل الزوجة؟ وماذا سيفعل الوالد الكبير؟ فهل أنت أرحم؟ هل أنت أرحم بهم من الله سبحانه؟ هل أنت أرأف بهم من خالقهم؟ ما هذا القول؟ وما هذا الجفاء؟ وما هذا الجهل العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس؟ ماذا سيفعل الأبناء؟ ماذا سيفعل الأبناء من ورائي؟ لهم الله. قالت: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. فقالت هذه المرأة المؤمنة: رضيت بالله، رضيت بالله. هكذا يرضى القلب عندما يرضى بالله سبحانه وتعالى ربا، فيرضى بما قسم الله له وبما أنزل عليه من مصيبة، فيعلم أن في نزول هذه المصيبة منن، وأن في هذه المحنة منحة لمن احتسبها عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. إذا قبض ولدك أو قبض أخوك أو قبض أبوك وأمك وغير ذلك ممن تحب، فاحتسب ذلك عند الله، فلك عند الله بعد ذلك الجزاء العظيم، لك بعد ذلك عند الله الجزاء الأوفى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا قبض ولد العبد، قال الله سبحانه وتعالى لملائكته وهو أعلم بهم وبأعمالهم: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول ربنا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما قالت هذا العبد: فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى: فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لما رضي هذا العبد بالله سبحانه وتعالى وبما قسم الله، فلم يتسخط ولم يعترض ولم يدعو بدعوى الجاهلية التي يقع فيها كثير من النساء وبعض الرجال كذلك، كان هذا جزاؤه عند الله سبحانه. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قبض ولده إبراهيم، فيقول صلى الله عليه وسلم: وقد دمعت عيناه، ولا مخالفة بين دمع العين ورضا القلب، فدمع العين إنما يدل على الرحمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في القلوب. دمعت عيناه وجعل يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا يكون حال من رضي بالله ربا، وكذلك من رضي بألوهيته وأنه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق محبة العباد وخوف العباد وخشوع العباد وسعي العباد في رضاه، في طاعته، في القيام بأمره، في اجتناب نهيه. من رضي بألوهيته سبحانه وتعالى نال الخير كله وحصل الفضل كله في هذه الدنيا ويوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر عباد الله في هذا الحديث العظيم الذي شهى عنه كثير من الناس والذي لم يدر بخلد كثير من الناس ولم يعملوا به إلا من رحم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس. التمست رضا الله يا عبد الله بسخط الناس، بسخط زوجتك، إذا أرادتك على الحرام، بسخط أولادك إذا أرادوك على الحرام، إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم، بسخط الأقربين وبسخط الأبعدين، بسخط الكبار وبسخط الصغار من أبناء الدنيا. ولكنه سعى في رضا الله سبحانه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى سيرضى عنك وسيرضي عنك الناس. هؤلاء الذين سخطوا عليك سيأتي عليهم زمان يحترمونك ويقدرونك ويرضونك. ومن التمس رضا الناس، وهذه والله هي المصيبة. أسأل الله لا يجعلنا من أولئك ممن يلتمس رضا الناس ولو أسخطوا رب الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هؤلاء الذين سعى فيهم وفي رضاهم يسخطون عليه ولو بعد حين. نعم والله، ولو بعد حين. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. فمن سعى في رضا الله، من سعى في طاعة الله فهو يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأني وفي حق المرأة الممتنعة عن زوجها: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، كان الذي في السماء سبحانه وتعالى كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. فهذا طاعة المرأة لزوجها في فراشه من السعي في رضا الله سبحانه وتعالى، ومن السعي في التحصل على استقرار النفوس واطمئنان القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وغير ذلك من النصوص العظيمة الدالة على هذه القضية الكبيرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعم وجد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأما الرضا بالإسلام دينا بأن تحمد الله سبحانه وتعالى على أن من عليك بهذه المنة فجعلك من عباده المسلمين، وجعلك من عباده الموحدين، وجعلك من عباده الذين هم على درب جميع الأنبياء والمرسلين. فديننا عباد الله هو دين نوح ودين إبراهيم ودين موسى وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين. جميع الأنبياء والمرسلين دينهم واحد، ألا وهو الاستسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فالمسلم لا يعبد إلا الله، ولا يوحد إلا الله، لا يعبد غيره من بشر أو حجر أو غير ذلك. فارض بالإسلام دينا، وإياك عبد الله، إياك عبد الله أن تكون حجر عثرة في سبيل وفي طريق هذا الدين. فكم من إنسان في الحقيقة ينتسب للإسلام وهو حرب على الإسلام، إذا رأى صالحا أو إذا رأى أحدا التزم واستقام على دين الله لم يعجبه ذلك حتى يقف بينه وبين الإسلام الصحيح. فيصده عن الدين ويستهزئ به ويتكلم عليه، فيكون حاله حال هذا الإنسان كحال المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أضرابهم وفي أصنافهم من المشركين: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هكذا حال بعض الناس، من استقام على دين الله وقفوا له في الطريق، جعلوا يتوعدونه ويخوفونه وينذرونه بما استقام عليه من دين. فلا تكن كذلك عبد الله، واحذر غاية الحذر أن تكون من أولئك الذين وقفوا في دين الناس أو في سبيل الناس وصدوا الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم والله، إن الإنسان لا يعجب من حال بعض المسلمين أو من حال بعض شباب المسلمين، إذا رأى أحدا استقام على دين الله جعل يرميه ويسخر منه ويتكلم عليه: أنت كذا وصار المطوع وما أدري إيش من هذا الكلام، حتى يصد ذاك المسكين عن هذا السبيل القويم. فلا نكن كذلك عباد الله. ومن الرضا بالإسلام دينا أن تظهر دينك، فلما الحياة؟ لماذا يستحي بعض الناس من دينهم؟ لماذا يخجل بعض الناس من دينهم؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلماذا يستحي بعض الناس من دينهم ومن شريعة ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أخبرناكم فيما أخبرناكم به، وهذه صورة والصور كثيرة. عن رجل أخبرني وقال لي: أجلس أحيانا في مجالس لبعض الأعمال الكبرى، فيكون في هذا المجلس خمر تدار، وهو مسلم يجلس في مجلس خمر وهو مسلم، إلا أنه في الحقيقة خير من غيره من كثير من المسلمين الذين يجلسون في هذه المجالس ويذهبون إلى أماكن الشبهات، فلا رادع يردعهم ولا أمر يوقفهم عما هم فيه، فإنه يقوم من هذا المجلس ولا يجلس فيه. ولكن تأملوا بماذا يعتذر. أتدرون بماذا يعتذر؟ يعتذر يقول لأهل المجلس: إن أمي نهتني أن أجلس في مثل هذه المجالس، إن أمي نهتني أن أجلس في مجلس يدار فيه الخمر. فعجبا والله، أمك نهتك؟ قلت له: قل نبي، قل ديني، قل شريعة ربي، هذا دين، لماذا تخجل منه؟ لماذا يخجل كثير من الناس عن دينهم؟ أظهر دينك، أظهر دينك. إذا حضرت الصلاة ولم تجد مكانا تصلي فيه فصلي أمام الملأ، لما الحياء؟ لماذا يستحي الإنسان من إظهار دينه؟ ألا تعلم أن الآخرين إذا رأوك متمسكا بدينك احترموك وعظموك وبجلوك، ولما يروك على خلاف ذلك يحتقرونك ولا يقيمون لك وزنا. فالله الله بأن نرضى بهذا الدين. احمد الله سبحانه على أن جعلنا من المسلمين، والله الذي لا إله غيره قالها الصادق المصدوق: إن اليهود يحسدونكم، إن اليهود يحسدونكم على هذا الدين، يحسدونكم على السلام وعلى التأمين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى، وكذلك نرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن الرضا به محبته وإظهار سنته والسير على دربه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم، وأن يملأ قلوبنا رضا، وأن تستقر النفوس، وأن تطمئن القلوب في طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احق دماء المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وتقبلهم عندك يا حي يا قيوم في كل مكان يبتلون فيه ويفتنون فيه ويعذبون فيه يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. ليس لنا ولهم إلا أنت ناصر، فانصرنا يا ذا الجلال والإكرام على عدونا يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمننا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقهم لهداك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.